أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام حتى نلقاك عليه. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هموم الناس وهمنا عن الثبات، الثبات حتى الممات. اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت، إيمانك يرجع إلى الخلف، عن ظاهرة الانتكاس وقد إيه بقت منتشرة مع الظروف والأحوال الصعبة اللي بيعيشها أهل الإسلام في زمان الغربة. وجات لي رسائل عن أحوال، نسأل الله عز وجل الثبات. إحدى الأخوات بعثت تقول كانت لبسها عادي وكانت بتفكر كتير قوي من سنة يمكن تخلع الحجاب، ولو حد كلمها تقول له أصلا أنا لبسي كده كده بايظ مش نافع حجاب. وبعدين جت عليها فترة قبل ما تخلع الحجاب كلمتني وقالت لي يا ريت تصحيني الفجر نفسي أصليه، وكانت نفسها تلتزم بس للأسف أنا انشغلت عنها بعد شوية. وبعد كده فوجئت انها في فرح اختها خلعت الحجاب وهي شعرها طويل وشكله كويس، ففتنت بشكلها واتبعت خطوات الشيطان، وبعدها بحاجة بسيطة خلعت الحجاب تماما. واحدة ثانية بتقول عن واحدة اخرى خلعت الحجاب، تقول كانت لابسة الحجاب ولكن طرحة عادية اللي كانوا عادة البنات بيلبسوها، وكانت عادي يعني شباب وهزار، بس بدأت تشتغل في أثناء دراستها وكانت بتشتغل وسط جروب بنات وشباب، فلقت الشغل بيحتاج مظهر بشكل معين وعايزة تبقى شبه اللي حواليها، مع اختلاطها بالناس اللي في الشغل فجأة ما بين ليلة ويوم قلعته وبدأت تبوظ تماما في لبسها خالص وتصاحب اكتر اللي مش متحجبين وتندمج معاهم وخلعت الحجاب. واحدة ثالثة قالت اتحجبت من فترة قريبة قوي لوحدها واسرتها ما كانتش ليها في سكة الالتزام خالص، وهي شعرها ما شاء الله لا قوة الا بالله، شعرها حرير وطويل جدا، فكان من الصعب قوي انها تغطيه، لكن سبحان الله ثبتت ولبست الحجاب. لكن وبدأت تقول لا انا مش عايز البس حجاب كمان، ده انا نفسي انتقب والبس عباية. ولانها كانت جميلة فطبعا الناس من حواليها بدأوا يقولوا لها انت ليه يا بنتي تعملي كده في نفسك، انت شباب، انت انت انت. ابتدى الموضوع بانها بدأت شوية بشوية تخلع في امر الصلاة، وبقت تتصور على الواتس والفيس من غير حجاب، وبدأت تروح افراح من غير حجاب. وبعد شوية بدأت تقول هو الحجاب اصلا فرض وايه الدليل، وليه يعني ناخد التفسير ده ما ناخد تفسير تاني، هو الواحدة ما تعيش ليه جمالها الى اخره. وانا افتكر ان مرت عليا قصة لواحدة كانت بتجسد المعنى ده. اتصلت عليا وقالت انها حياتها كانت مليئة بالمتناقضات. هي بنت احد المليارديرات اللي في البلد، ومشت في كل السكك وما نفعتش. كانت من الصعوبة بمكان ان انتوا تتخيلوا واحدة بتتصل في نصف الليالي بعد الساعة 12 بالليل وبتقول انت فلان، ايوه انا فلانة الفلانية، انا زنيت 3 مرات. وشوية بشوية بدأت تقول انها ظاهرها دلوقتي غير واقعها تماما. قالت انها عيلتها فيها ما فيها، الوالد اصلا راجل غني جدا لكن الان هو طريح الفراش، ووصل به الحالة ان هو ما بيعرفش يقضي حاجته، انه رغم انه كان فلان الفلاني. وبتقول ان هو ابوها اتجوز واحدة يعني بعد على والدتها، وكان عايش حياته بالطول وبالعرض. بتقول انه اتجوز واحدة راقصة، واخواتها واحد تقريبا مغيب عن الوعي طول الوقت مدمن مخدرات، والتاني يعني مفتوم بالنساء زير نساء. فبتقول لي طب انت متصور يعني هطلع في بيت زي كده عاملة ازاي؟ عشت حياتي بالطول وبالعرض وعملت كل شيء. تقول لي احنا كنا لما نيجي نصيف ولا نيجي نتفسح في منتجعات الملوك في سويسرا وفي كذا وفي كذا، انا اقل شنطة عندي تمنها 10,000 جنيه. عايشة حياتي لكن عمري ما دقت طعم السعادة. جات عليها بقى وقت بدأت اتحجبت وبدأت تحضر دروس لكن في نزاع. تقول لي انا لما باجي انام اتخيل نفسي في السواريهات واللبس اللي عندي، وازاي الناس كانت بتتجنن عليا وعلى شكلي، ودلوقتي انا لابسه حجاب فما بقتش طايقه. وبدأت يبقى الصراع ده، الصراع ما بين نفسي ابقى كويسة وفي نفس الوقت مش قادرة ابقى كويسة. وعدى الموضوع، وبعد شوية خلعت الحجاب وبدأت تعود تاني للظلمات اللي كانت عايشاها، لغاية ما حد قال لي ان البنت دي سبحان الله يعني كانت الشباب كلها مفتونين بيها وبشكلها واحد جه حكالي بعد كده يقول لي السايس اللي بيعمل لهم العربية يقول انا والله بقيت ابص على وشها وكأني بشوف شكل خنزير قدامي من السواد والقبح اللي ربنا سبحانه وتعالى نزله عليها. نسأل الله العفو والعافية، يا رب ثبتنا يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. زمن صعب، زمن مليان فتن، والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من فتن آخر الزمان ومن هذا الواقع المر الصعب اللي احنا عايشينه اليومين دول، شهوات وشبهات والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها الذين من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. وقال صلى الله عليه وسلم حتى لا يزيغ قلب إن أزاغه إلا هي. الدنيا وفتنها الشديدة، والنهاردة الفتن على الدين، النهاردة على الأساسيات، النهاردة اللي بيجي يقولك يلا نعمل مليونية عشان خلع الحجاب ونقف في التحرير والبنات يخلعوا الحجاب. رمز الكذا والكذا والكذا والكلام بقى اللي بيروج ليه دلوقتي. ففي الزمن ده محتاجين نثبت بعضينا، وفي الزمن ده محتاجين نقف ونبقى ايدينا في ايدين بعض علشان الثبات. عايز اقول لكم على احنا ابتدينا على مدى مجموعة من الحلقات نتكلم على اليقين والمعاني دي، علشان كده بعد كده اتكلمنا على فكرة الثبات علشان نواجه مشاكل الواقع اللي احنا فيها دلوقتي. فعايز ابدأ الموضوع بتحليل الشبهات دي ونرد عليها ونحط وصفة للثبات كلنا نبقى قايمين عليها ان شاء الله. الناس بتقول في مثلا موضوع الحجاب، ايه الشبهات اللي بيرددها غالبية اللي بيقولوا الحجاب مش لازم وبيخلعوا الحجاب؟ ناس بتقول اصل الجماعة المحجبات دول او الجماعة بتوع الدين دول اصلا منافقين، اصلا بوشين تجار دين، فليه الواحد اصلا يبقى كده؟ المفروض الواحد يعيش بوش واحد، والمفروض ان احنا نبقى زي الناس، فليه يعني نبقى حاجة مختلفة؟ اقول ايوة كلنا مسلمين، وفكرة التقسيم دي فكرة مش عايزينها نهائي، ومش عايزين يقولوا ده كذا وده كذا وده كذا هو سماكم المسلمين. لكن في نفس الوقت ربنا سمانا المسلمين وامرنا باوامر وامرنا بالتميز عن غير المسلمين، والنهاردة ده شيء معروف ان لكل دين اخلاقه، ولكل النبي صلى الله عليه وسلم يقول هكذا ان لكل دين خلقا، وخلق الاسلام الحياء. ها كل دين ليه الاشياء اللي بيتميز بيها. فلو سلمنا ان ده نفاق مثلا، هل تتخيلوا ان في انسان يخاف انه يقع في المرض فيتعاطى سم علشان يتقي المرض؟ يعني لو واحد خايف انه يبتلى بمرض من الامراض المفروض يعمل ايه؟ الوقاية خير من العلاج. طيب المفروض انه هو يتداوى بسم؟ يعني اللي خايف من النفاق تروح هي خلع الحجاب، هو ده الحل؟ ربنا سبحانه وتعالى حذرنا من التنكس، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وعلى عكس تماما الشبهة دي، النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البيهقي صحيح الشيخ الألباني قال: شر نسائكم المتبرجات المتخيلات وهن المنافقات. يعني عكس تماما اللي بيقولوا انه يا عم احنا مش عايزين نبقى من تجار الدين ومش عايزين نبقى كذا وكذا. طيب خلاص، الدين ده مسؤولية عامة ومسؤولية شخصية. يعني لو حضرتك تريدي ان انت تكوني بجد المسلمة الحق، كوني انت المثال وملكيش دعوة بالناس وملكيش دعوة بالاخطاء اللي بيقع فيها. الدين ده مش محصور على المحجبات ولا على الجماعة الدعاة دول ولا الجماعة اللي شكلهم كذا ولا كذا، لا صح. المفروض بقى نحافظ على الدين ده زي ما النبي صلى الله عليه وسلم ارساه، وزي ما النبي صلى الله عليه وسلم وضع اسسه، وزي ما النبي صلى الله عليه وسلم اوصانا، وزي ما ربنا قال لنا فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بعض البنات بيقولوا انتم مضخمين الموضوع ليه؟ الشبهة عندهم. ليه؟ شايفين الدين كله حجاب، وكله الحجاب واللحية وكذا. مين قال ان الدين حجاب ولحية؟ ومين قال انه ده بس هو شعار اهل الالتزام؟ النظرية دي نظرية فاسدة، واللي يقيم الناس بالطريقة دي يبقى للأسف الشديد عنده عور، بيبص بعين واحدة. الصح بلا شك انه يقيم الانسان باشياء اخرى تماما. احنا قبل كده اتكلمنا على ازاي الانسان يعرف يقيم نفسه، ازاي يعرف يبقى الانسان يعرف هو على الطريق ولا لا. وقلنا العلماء قالوا انه في ثلاث حاجات اساسية بيتعرف بيها احوال الناس من خلال التزكية، اللي هي التخلية والتحلية، وقلنا التحقق، وده في حاجتين: لسان الانسان ومعاملات الانسان. وقلنا العلماء بتوع الدراسات النفسية بيتكلموا عن 5 حاجات يقيم بها الانسان: تصوراته واعتقاداته واولوياته وعمله وانجازه، وبيتعامل ازاي مع الصدمات، وبيتعامل ازاي مع وقته. هي ده الانسان بيقيم هكذا. ديانة الانسان بيقيم من خلال 3 حاجات: علمه وعبادته ودعوته الى الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فبالتالي فكرة الشكليات دي فكرة مغلوطة بلا شك، لكنها جزء لا يهمش، وفي نفس الوقت لا يضخم، لا نهون ولا نهول. قال الله: ادخلوا في السلم كافة، يعني ادخلوا في جميع احكام الاسلام. فاللي يجي بقى يقسم لنا الدين ويقول لنا دي مش مهمة ودي مهمة ودي كذا، لا، كل ده من الدين. اكيد في اولويات، لكن الاولويات دي على وفق ميزان الشرع، مش على وفق ميزان الهوى وكلام الناس. فبالتالي اللي يقول لنا ان الدين محصور في حجاب نقول له لا، واللي يقول لنا الدين محصور في لحية ولا في شكل ولا في ثوب ولا في كذا نقول لا. لكن في نفس الوقت خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. اللي يجي يقوله هو مين قال اصلا، اللي بعثة تقول ان بدأت تقول البنت خلعت حجاب، وتقول هو مين اصلا قال ان الحجاب ده فرض؟ ما هو دلوقتي بقيت كده، ويطلع لك بقى الشيخ مش عارف مين وعلان مين، ويبتدوا يضخموه اعلاميا، ويبتدي يقول لك ايوه وهو ده المجدد وده المتحرر وده اللي كذا واللي كذا، ونبتدي نخبط في الثوابت. اجمع مين يا عم، شيل علماء مين، شيل، تقول لي النص القرآن حمال وجوه، السنة البخاري ده كانش عارف حاجة، ومسلم ده كان كذا، والدنيا كذا، فخلاص ما فيهاش دين. يعني هي دين، دين الهوى، دين على مزاج اللي بيعملوا الكلام ده. والنهاردة الفتن على الأشد، ومع غياب الوازع الديني، ومع غياب الخطاب الديني الصحيح، ومع غياب الأخلاقيات، ومع بقت تروج لهذه البضاعات. احنا محتاجين نتثبت في زمن عم فيه الشبهات. الحجاب فريضة بنص الكتاب والسنة وإجماع الأمة. ربنا سبحانه وتعالى قال: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. ربنا سبحانه وتعالى قال: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الطبراني في الأوسط وصححه الألباني قال: المرأة عورة، وإنها إذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان، وإنها لا تكون أقرب إلى الله منها في قعر بيتها. باتفاق العلماء، اتفاق الأئمة، ولا ما بقاش في أئمة، من أول الصحابة إلى زمان الفتنة اللي احنا فيه ده، جرت كلمة أهل الإسلام جميعا على أن الحجاب فريضة شرعية. يعني لما نيجي نتكلم نقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. طيب النبي صلى الله عليه وسلم سنته في أهل بيته كانت إيه؟ يعني زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، بنات النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابيات، وبعد كده من زمن الصحابة لزمن التابعين لمن بعدهم لمن بعدهم لمن بعدهم، كان الأمر على إيه؟ فهموا النص إزاي؟ عشان يجي لنا واحد دلوقتي يقول لنا يا جماعة مش فاهمين أنتوا حاجة خالص، يا جماعة الموضوع مش كده تماما، النص يحتمل شيء تاني. طب النبي صلى الله عليه وسلم اللي نزل النص ده عليه والصحابة اللي تلقوا النصوص دي طبقها ازاي، عملها ازاي، فهمها ازاي، ولا قال لهم يا جماعة الحجاب ده عادة وليس عبادة زي الجماعة اللي طالعين بقى يتكلموا بالطريقة دي، ولا اوجب ذلك انه لما عمر رضي الله عنه يقول انه في ثلاث مواضع وافقت ربي في ثلاث، اولها كان في شأن الخمر، وثانيها كان في شأن الحجاب، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم ان نساءك يدخل عليهن هذا وذاك، فهل امرتهن ان يحتجبن، فانزل الله عز وجل آية الحجاب. يبقى نساء النبي كانوا كده. طيب هل الآية قالت ان ده لزوجات النبي وبس، ولا قالت قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، ونساء المؤمنين هيبقى في زمن النبي بس؟ ايه الدليل؟ قلنا العبرة ليست بخصوص السبب وانما بعموم اللفظ، وكل آية بتخاطبنا. امال القرآن يبقى معجز ازاي اذا كان هيبقى كتاب تاريخي، كتاب نزل للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وبعد كده يبقى بالنسبة لنا ذكريات؟ طب يبقى ايه لازم بقى الكلام ده ذكرى؟ يعني ناخد الموضوع ذكرى بس، يا سلام شفت بقى اللي حصل، ويبقى بالنسبة لنا احنا نعمل ايه بقى؟ الكتاب ده يبقى ايه لازمته في حياتنا غير بس الذكريات؟ ولا هذا كتاب بيان للناس، والناس جميعا في كل زمان وفي كل مكان؟ فإذا الحجاب فريضة بنص الكتاب والسنة وإجماع الأمة. اللي بيقولوا أنا بصراحة عايز أعيش حياتي بصراحة، يعني دلوقتي انتوا معقدينها ليه؟ الواحد مننا يعيش حياته وبعد كده بقى لما يتجوز وتستقر حياته يبقى ساعتها يبقى بقى يفكر في سكة ربنا دي. طيب انا عايز اقول للي بيقولوا الشبهة دي، لان في سكة ناس كتير قوي بقى مش عايزين يلتزموا بشرع ربنا سبحانه وتعالى ويطبقوا اوامر ربنا سبحانه وتعالى، حجاب بقى او في غير حجاب، تحت مسمى هذه الشبهة عايز اقول لهم تخيلوا المعنى ده الاول. حضرتك يلي بتسمعيني دلوقتي والشيطان بيوسوس، وحضرتك يلي شغلت بحاجات كتير وتلهيت بحاجات كتير، ممكن اقول لحضرتك ان انت يا مسلم ابن النبي، اسمعها تاني وصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، انت ابن النبي. مش قلنا النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امهاتهم، قرأ ابن مسعود وهو اب لهم. النبي عدى على ابن بشر بن عرقبة بعد ما قتل والده فوجده يبكي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لما تبكي؟ أما تعلم أني أنا أبوك وأن عائشة أمك؟ أنت متخيل ان انت ابن النبي؟ طب بالله عليك، انت النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة هيبقى فرحان بيك، ولا زي ما قال اني فرطكم على الحوض فلا تسودوا وجهي؟ حضرتك انت يا مسلمة، بالله عليكي، لو انت بكامل زينتك وعايشة حياتك بالله عليكي، انت ابنة محمد، انت ابنة محمد، يعني لو النبي صلى الله عليه وسلم دلوقتي خبط على بابك، بالله عليكي هتستقبليه كده بشعرك وعادي؟ يعني اصل احنا بقينا في زمن الجرأة، وبقى في ناس نقول لهم اكيد مقام النبي صلى الله عليه وسلم، تقول ايه يعني، ايه مشكلة يعني، مفيش مشكلة، استقبله كده. ما هو نسأل الله العفو والعافية. بالله مقام النبي صلى الله عليه وسلم هيبقى ازاي استقبالنا ليه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال حديث رواه الحاكم وصححه الألباني: فإن استبطأ أحد منكم رزقه، أهو الواحد بقى يمد إيديه وخلاص، هيعمل إيه يعني، مفيش، الدنيا صعبة، أهي الواحدة مش لاقية جواز، أهي أهو تلبس لها مش عارفة إيه، يمكن واحد بقى يبص عليها وخلاص وتتجوز، ما هي ده، أمال يعني نعمل إيه؟ أمال يعني نتحط في لستة ال 18 مليون امرأة المتأخرات في الزواج؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن استبطأ أحد منكم رزقه فلا يطلبه بمعصية الله، فإن الله لا ينال فضله بمعصيته. اسمع تاني: فإن الله عز وجل لا ينال فضله بمعصيته. ممكن تتجوز وممكن تتجوزي، بس يبقى جواز مفهوش بركة، يبقى الشياطين قاعدة في البيت، يبقى نكد ليل ونهار، يبقى مشاكل. وانت لو النهاردة اتجوزت اللي هيشوف شعرها مش عارف ايه وشكلها ايه و و الحاجات دي، بعد شوية خلاص بيتزهق منها، بتمل، لانه خلاص خد على اللي شعرها طويل واللي مش عارف حرير واللي مش عارف ايه وايه وايه، ما هو عايز بقى الحاجة التانية، ها؟ شاف البيضة عايز السمرة، شاف اللي مش عارف رفيعة عايز المليانة شوية، وشاف الطويلة عايز القصيرة، شاف 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 المصرية عايز اللي مش عارف السورية، الكلام اللي قاعدين الرجالة فيه ده. فبالتالي لو انت اعتمدتي على كده وخدتي واحد في الاخر هو ده تقييمه ليكي، مش هتبقى جوازة هنية ومش هتبقى السعادة. عشان كده انت محتاجة واحد يتقي ربنا فيكي، واحد يصونك، واحد راجل. والرجولة قوة وأمانة، إن خير من استأجرت القوي الأمين. الناس لما بتتغافل عن المعاني دي بتدفع الضريبة، وبيجي بعد كده يقول انا هي دي مشكلتي، اختياري كان غلط، انا الدنيا كانت سرقاني. وبعدين الضريبة باهظة جدا لما ما يبقاش في استقرار في الحياة، ولما تبقى حياة ضنك بمعنى الكلمة، فان له معيشة ضنكة. يا عم انتم مهولين، انتم كده، هم المشايخ كده بتوع بس ايه هيحصل ويجرى، ما الناس عايشة ايه. طب والله احنا يعني شغلتنا كده ان احنا نبقى عارفين الكواليس، بيجيلنا مشاكل الناس، هموم الناس، اللي لو تسمعوا شكاوى الناس اللي انتوا بتشوفوا ان هم، وانا قلت لكم البنت اللي كنت بتكلمني دي بنت ملياردير لابسه مش عارفه ايه وراكبه عربيه ايه، والناس يعني شايفين العيشه. انا بدخل بيوت الاغنياء والفقراء بحكم الدعوه، لما تدخل بيت فلان اللي الناس شايفاه كذا وياخدك على جنب ويقول لك انا ما بعرفش انام، انا بنام بمسكنات، انا ابني مدمن مخدرات، انا مش عارف اعيش، الناس بتحسدنا على ايه، ده الحياة اللي فيها اللي فيها.
سنعود.
يا رحمة للمسلمين وطريق للتائبين وضياء للمؤمنين حماك رب العالمين. يا رحمة للمسلمين وطريق للتائبين وضياء للمؤمنين حماك رب العالمين.
لما تشوف اللي الناس يعني منبهر قوي بالمظاهر في جانب تاني هو مش عايش. عشان كده من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. لما يبقى الانسان بجد دايق ذاق طعم السعادة، لما الإنسان يبقى عنده حالة من السلام النفسي، مش هو ده السعيد؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال 3 مرات إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن صبر ولمن ابتلي فصبر فواهن. يا سلام، هو ده اللي عايش. بعض الناس تقول انا ليه البس حجاب، الحجاب بيخلي شكلي مش حلو قوي وده يؤرقني كأنثى، انا عايز اعيش، عايز احس بجمالي وشبابي. نقول لها هو انت جميلة بأنهي معنى؟ إنما لما تحس إن أنت جميلة ولا لما تبقي في عيون الناس؟ وأنهي ناس؟ أنهي ناس؟ اللي حيبص عليكي أنهي ناس؟ الجمال الحقيقي لما يبقى الإنسان فعلا عنده الاثنين. ناس كتير تلاقي كده ما شاء الله الجمال الروح فعلا طالع عليه، ويا ما ناس تحس ان هم تماثيل هم اشكال تقرب منهم. بقول لكم الراجل السايس كان بيقول على البنت انها جميلة وبتاعه، ان هو كان يعني يحب يقعد يتفرج عليها في الطلعة وفي النزلة، يقول بعد شوية والله بقيت اشوفها كده، بقيت يعني من تصرفاتها وشكلها وتعاملاتها حاجة كده، يا رب عافينا يا رب. السعادة لما يكون بجد الانسان ما عندوش الشيزوفرينيا، ما عندوش الانفصامات دي. السعادة لما تجتمع للانسان 3 حاجات، انه يبقى هو عايز اللي ربنا يريده واللي ربنا بيقدره. 3 حاجات دول اسعد انسان، انا نفسي في حاجة وربنا بيقدرها لي وربنا بيحبها، 3 حاجات. انما الانسان اللي عايز حاجة وربنا لا يريدها، او الانسان اللي عايز حاجة وربنا ما بيقدرهاش، هو ده الانسان اللي تعبان. اللي عايز الرزق، الرزق المبارك، الرزق الطيب، يعرف مفاتيح الرزق. ومن يتق الله، مش هو من يعصي الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ربنا يقول ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فاللي فاهم ان الرزق حيأتيه من سكة غير سكة ربنا سبحانه وتعالى، للأسف الشديد مش فاهم سنن ربنا ومش فاهم عن الله، واكتر الناس شقاء أكثر الناس جهلا عن الله. من الشبهات برضو اللي بيقولوها، أنا عايز أعيش أيام زمان. البنت كانت بتقول أنا نفسي في اللحظات بتاعت لما كنت ألبس السوريهات كده، ها، وأيام بقى الخروج والانطلاق والصحوبيات والشغل ده. إنما الدين بقى والحجاب بقى والحاجات دي بتأيد الواحد. نقول عسى أن تحب شيئا وهو شر لك، وعسى أن تكره شيئا وهو خير لك. نقول هو انتم متخيلين ربنا سبحانه وتعالى خلقنا وقدر علينا ذلك وأمرنا بالأمور دي علشان نعيش العذاب، عشان نحس بالقيد والسجن. المسجون من سجنه هواه، المأسور من أسرته معاصيه. قال الله بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. عشان كده عمر ما الإنسان هيبقى ماشي لعوجاج وهيجد السعادة، مستحيل مستحيل. ربنا بيقول ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. لازم كده ربنا بيقول ألم نشرح لك صدرك. طب الإنسان يعيش انشراح الصدر ده إمتى؟ السعادة بقى تبقى إيه؟ لما ربنا يشرح الصدر. ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. لما الواحد يعيش انشراح الصدر وربنا سبحانه وتعالى يغفر ذنبه، ويعيش الإنسان في طاعة ربنا سبحانه وتعالى، ساعتها يشعر حقيقة بالسعادة، ويشعر ساعتها بالأمان والطمأنينة والحياة الرغدة. عشان كده أنا عايز أقول لكم على نماذج أخرى. ناس تانية بعثت لنا، بس المرة دي كانت رسائل تحمل معاني الثبات. واحدة إحدى الإخوات الفضليات بتقول لقد أحببت ربي، ولا والله لا أفعل ما يغضبه. لما عالج هذا الحب قلبي تخلصت من مشاكلي. وربنا سبحانه وتعالى صدق حين قال إن الله يدافع عن الذين آمنوا. إنه فعلا لما الواحد بيبقى ساعي في رضاه وفي محبته بيشعر بآثار كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. تقول والله العظيم من ساعة ما قريت قول الله تبارك وتعالى وحنانا من لدن رميت بنفسي على بابه فلم يمنعني رغم تقصيري وذنوبي من الدخول عليه، حن عليا. انت حاسس يعني ايه ربنا يحن عليك؟ انت حاسة يعني ايه ربنا يمن علينا بحنان من لدنه في زمن التعطش للرحمة والعطف، في زمن الجوع العاطفي؟ لما ربنا يروي القلوب بحنان من لدنه سبحانه وتعالى. تقول لما عدى علي كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لما عدى على المرأة ولقاها وقع في القصر، فكل ما تلاقي رضيع تروح واخده ومرضعاه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قال الصحابة: لا، وهي تقدر على ألا تطرحه، ده مستحيل، ده إذا كانت بتعمل كده مع أولاد غيرها، أمال مع ابنها ترميه في النار؟ قال: الله أرحم بعباده من هذه بولدها. فبتقول: اللي مثبتني رحمة ربنا، موجبات الرحمة، اللي مثبتني معرفتي بصفات جمال ربنا، اللي ثبتني جرعة الحنان وحنانا من لدنه، اللي مثبتني لما عرفت هو مين. واحنا محتاجين نتثبت بمعرفة الرحمن سبحانه وتعالى. اختي اخرى بتقول: لقد اقشعر جسمي حين استشعرت معنى ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. ساعتها تخيلت ان ربنا بيقول لي: انا فلانة، انا المذنبة، انا العاصية، انا اللي تهت كتير وبعدت كتير وتلهيت كتير، انا ربنا كل ليلة بيقول لي: هل من تائب؟ هل من مستغفر؟ هل من سائل؟ مفيش حد عايز من ربنا حاجة. يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. واحنا ولا احنا هنا، واحنا في سكرات الدنيا. تقول: لما استشعرت واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعان، وافتح الباب ورفعت ايديا وانا واقف على الاعتاب، وما طردنيش وما بعدنيش وتلقاني رغم اني كنت بعيدة. من ساعة ما دقت الطعم ده، من ساعة ما مرت علي اللحظات دي، عشت معنى تاني، وده اللي ثبتني. بتقول: ألم يقل الله أليس الله بكاف عبده؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى حيي كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين؟ اللي ثبتني الدعاء. لقد أغلقت عني الأبواب بسبب المعاصي، فوالله لم أعد الآن أطيق أن أعصي ربي. بتقول: حجابي رمز عفتي وحيائي، حجابي طاعة لسيدي ومولاي ربي. بتقول: ربنا أكرمني ويسر أمري وثبتني على الطريق، فأنا الحمد لله على حجابي منذ أكثر من 10 سنوات ولم يخطر لي على بال أن أخلعه. الثبات بمعرفة ربنا، الثبات بالدعاء، الثبات ندعي كتير ونقول: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، الثبات إن الإنسان يرزق شيء من العبادة. ربنا قال: إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوى مقيلة. إن الإنسان يفتح له في باب القيام، قيام الليل من أعظم المثبتات على الطريق. كثرة الذكر تثبت الإنسان على الطريق. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله. الثبات بالصحبة الصالحة. الأمور دي محتاجينها نتواصل بيها علشان زمن فتنة صعب. أسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم، وأن يرزقنا وإياكم الهداية، وأن يشرح صدورنا وإياكم، وأن يرزقنا حسن الختام. اللهم حسن خاتمتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.